أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ما يرتبط بنائب الفاعل في الأفعال، كيف نبنيها للمجهول وكيف نبنيها للمفعول. ذكرنا بالنسبة للمضاعف، ذكرنا بالنسبة لما كان على وزن افتعل وانفعل، ذكرنا لما كان معتل العين ما هي أحكامه، كل هذا قد تقدم. الآن تتذكرون في بداية مطلب نائب الفاعل ماذا قال؟ ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائله. هذا بأول المطلب، صدرنا هذا البحث فيه وقلنا هناك أنه شوف المفعول به فقط هو الذي ينوب عن الفاعل، تتذكره؟ نعم. هنا هذا لا يشكل تراجع عن ذاك الكلام، بهذا البحث الجديد لا نتراجع عن ذاك الكلام، ولكن نوضحه بحيث يظهر لنا أنه ليس بالضرورة أن يكون النائب عن الفاعل فقط وفقط المفعول به، قد ينوب غيره بشروط، يعني قد نوسع دائرة ما ينوب عن الفاعل إلى غير المفعول به، ولكن بدائرة ضيقة وبشروط محددة وواضحة. واضح إن شاء الله. الآن يقول: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرف. في هذا البيت طبعا، والبيت التالي شو بقول بعد منه حتى توضح الفكرة، إذا ما نشرح بشكل عام الفكرة الإجمالية. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. ثم يقول: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. فعلا هذان البيتان: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، والبيت الذي يليه: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. في هذين البيتين يريد أن يبين لنا ابن مالك المطلب التالي: أنه يقبل غير المفعول به النيابة، وما يقبل النيابة من غير المفعول به أمور: الأول الظرف، الثاني المصدر، والثالث حرف الجر مع مجروره. واضح إن شاء الله. هذا البيت بهذا المقدار واضح جدا، يريد أن يقول: وقابل للنيابة عن الفاعل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. يعني والقابل، هذه مهمة حتى نرى أنه ابن مالك ذكر الشروط أو لا. لاحظت شيخ هادي هيك عم يعبر، عم يقول: والقابل من الظرف أو المصدر أو حرف الجر للنيابة عن الفاعل حري بالنيابة، جدير بالنيابة. واضح إن شاء الله. يعني لا يقول هو كل مصدر وكل حرف جر وكل ظرف له قابلية النيابة عن الفاعل، يقول لا، الظرف الذي له قابلية النيابة عن الفاعل قد ينوب أو ينوب، جدير بالنيابة. حري معناته جدير، وحقيق حقيق بالشيء، يعني خرج بالعامية، خرج معناته. نعم. واضح إن شاء الله. الآن هناك عدة نقاط لابد أن نتعرف عليها. أولا: ما هو القابل للنيابة من الظرف أو المصدر أو حرف الجر؟ هذه نقطة أساسية في المطلب، لأنه الذي ينوب هو القابل فقط وفقط للنيابة. لنقرأ كلام ابن عقيل، وحتما سنضيف عليه بعض الأشياء ولو مطالب. ابن عقيل يقول: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، إذا بني للمجهول أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه. هنا أسأل سؤال أنا للإخوة الأعزاء، وين أين يوجد في كلام ابن مالك أن النيابة عندما لا يكون المفعول به؟ وين شخادي ابن عقيل عم يقول أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم هذا وهذا وهذا مقامه؟
لعله يفهم من حرية الحرية، الحرية نحن قلنا النيابة عن الفاعل غير المفعول به، وهنا قلنا النيابة يعني بالجدير الذي ينوب عنه الأمر المفعول به.
لا قصدي وين قال انه هذه نيابة الظرف والمصدر وحرف الجر انما تصح اذا لم يكن هناك مفعول به؟ قال في شيء بالبيت شيخ حسن؟ شيخ علي في شيء بالبيت؟ بنيابة عن الفاعل، هو المنوب عنه الفاعل. في الحقيقة حتى نستطيع ان نوجه هذا المطلب لابن عقيل هناك طريق واحد، أن نقول أنه صحيح أن ابن عقيل يشرح هذا البيت، إلا أنه بقرينة البيت التالي فهم هذا، أن البيت التالي شو بقول؟ ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. واضح إن شاء الله؟ في البيت التالي شخادي وضح أنه لا ينوب غير المفعول به عن الفاعل إلا إذا لم يكن هناك مفعول به، أما في هذا البيت لم يوضح شيئا. على أي حال لنكمل كلام ابن عقيل يقول: وشرط، يعني وشرط ابن مالك في كل واحد منها من الظرف أو المصدر أو حرف الجر مع مجروري أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا للنيابة، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف وكالمصادر التي لا تتصرف وكذلك ما لا فائدة فيه. هذه ثلاث أمور احترز به عن أمور ثلاث. الآن هذا المطلب يحتاج إلى شرح. فإذا الذي ينوب عن الفاعل المفعول به إذا لم يوجد المفعول ينوب الظرف أو قد ينوب ينوب الظرف والمصدر والجار والمجرور مقام. واضح إن شاء الله؟ ولكن بشروط. شرط واحد ولكن بشرط: كون هذه قابلة للنيابة. هلا ما نشرح هون شو ما معنى القابلية للنيابة. منبلش أول شيء الكتاب بدأ بماذا؟ بالظرف. بالظرف، إذن ظرف منه قابل للنيابة وغير قابل للنيابة. ما هو الظرف القابل للنيابة؟ يقول لك ابن عقيل: الظرف القابل للنيابة هو الظرف المتصرف.
والظرف غير القابل للنيابة، والظرف غير المتصرف.
هذا كمان يحتاج إلى توضيح. في الحقيقة الظروف على أنواع ثلاثة. أولا الظرف غير المتصرف، وهو الظرف الذي يلزم النصب لا يفارقه أبدا، يعني لا يجر بمن ولا يفارق النصب بحال. مثل ماذا مثل له محشي الكتاب بقط، قط لا يفارقه بحال، يلزم النصب على الظرفية. واضح إن شاء الله. النوع الثاني من الظروف هو الذي إما أن يكون منصوبا على الظرفية، وإما أن يكون مجرورا بمن. مثل ماذا؟ مثل عند وثم. إيش ثم؟ عند وثم. والنوع الثالث ما يكون متصرفا، هو الذي يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمل، يعني يمكن أن يرفع، يمكن أن ينصب بغير من وبمن، ويمكن أن ينصب على الظرفية. مثل ماذا؟ زمن ووقت وساعة ويوم ودهر وحين. تقول مكثت حينا، الرفع كيف؟ جاء حين وفاتي. نعم جاء حين وفاتي، وهذا سيأتي معنا بعد قليل. ونعم الله يخليك. نعم. أو تقول كحين ما جاء فلان، مجرورة بماذا؟ كحين وفاتي. نعم كحين ما جاء فلان. إذن إخوان المراد بي الظرف القابل للنيابة هو الظرف المتصرف. هون ما نسأل سؤال، الظرف المتصرف يعني أي نوع؟ يعني المتصرف ولو جزئيا، يعني هذا الذي يجوز أو ينصب ويجوز أن يجر بمن، أو لا المتصرف كليا؟ واضح السؤال؟ عندنا الظرف ثلاث أنواع من حيث التصرف وعدمه، إما غير متصرف أصلا، إما متصرف كليا، وإما بين بين، إما منصوب أو مجرور بمن. ما المراد ها هنا بالظرف المتصرف؟ يقول شارح الكتاب هنا يقول وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، أي صالحا لها، واحترز بالقابلية للنيابة والصلاحية مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية. من هذه العبارة نفهم شو؟ من هذه العبارة ماذا نفهم؟ أن المراد بالظرف المتصرف الأعم من المتصرف تصرفا خاصا والمتصرف مطلقا. متصرف تصرف خاص يعني الذي إما ينصب على الظرفية وإما يجر بمن. واضح إن شاء الله. كمان لا، ما هذا يصدق على أنه متصرف في الجملة، يعني إذا بتمسك بإطلاق العبارة شو عم يقول؟ هذا متصرف، هذا متصرف.
يعني مثل عند ما دامت عند الاسم لازم
المصدر
دائما في زائد المصدر.
نعم.
وإن كانت غير
أطراف، ولكن يجوز فيه غير النصب. هذا يكفي، يقول لك متصرف يعني لا يلزم حالة واحدة، هكذا واضح؟ لا من إذا يمكن أن يجر بمن، هذا لا يلزم حالة واحدة، لأنه يمكن أن يجر بمن ويمكن أن ينصب على الظرفية. لا احترز، احترز بقوله القابل للنيابة عن غير المتصرف. غير المتصرف هو الذي يلزم حالة واحدة. مثل شو؟ واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. نعم ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر. واضح؟ فإذا شو عم نقول؟ شرط إمكانية النيابة هو ماذا؟ أن يكون الظرف متصرفا. نعم شيخ. نعم عندك عندك نعم كل جلس عندك لازم نقول عندك. نعم أحسنت. نعم فإذا الشرط ما هو؟ أن يكون هذا الظرف متصرفا. واضح إن شاء الله. نعم من عندك من عندك فنسأل هنا سؤال هون نرجع لهذا المطلب أنه ما المراد بالمتصرف؟ هل المتصرف تصرفا تاما أو المتصرف ولو في الجملة؟ واضح؟ ابن عقيل هنا ينقل لنا خلافا في المسألة. واضح؟ في خلاف في المسألة. بعض النحاة كالأخفاش قال لا يشترط في الظرف حتى ينوب عن الفاعل أن يكون متصرفا تصرفا تاما. واضح إن شاء الله؟ بل قال كما كتبنا هنا على اللوح أنه الظرف المتصرف يراد به أعم من المتصرف تصرفا تاما ومن المتصرف ولو في الجملة. ففي مثل عندك أجاز الأخفش ماذا؟ أن تكون عندك نائبة عن الفاعل فتقول جلس عندك على أن عندك نائب عن الفاعل. واضح إن شاء الله؟ واضح شو حسان؟ ولكن الذي اختاره أنا حقيقة سبقني الكلام لأني كتب عن الأخفش على الكتاب فسبقني الكلام. ولكن الذي اختاره بحسب الظاهر الشارح شرحا لكلام المصنف لاحظوا شيخ هادي أن المراد بالظرف المتصرف هو الظرف المتصرف مطلقا مثل زمن ومثل ليلة ومثل ساعة ومثل يوم ومثل سحر إذا لم يرد به سحر يوم بعينه. وإن شاء الله فالظرف الذي يجوز أن ينوب عن الفاعل على رأي المصنف ما هو؟ هو خصوص الظرف المتصرف مطلقا الذي قد يكون بالرفع وقد يكون بالنصب على الظرفية وقد يكون بالجر بمن وغيرها. واضح إن شاء الله. هذا ما يريده ابن عقيل شرحا لكلام ابن مالك الأخفش. والظاهر أن ابن مالك حتى في كتب أخرى أنا سجلت رأي ابن مالك في غير هذا الكتاب صرح ابن مالك كأنه في كتب أخرى أنه المراد بالمتصرف ما يفارق النصب على الظرفية أو الجر بمن نص على ذلك مثل رأي ابن عقيل هو المتصرف مطلقا خاصة. وأما ما ذكرته في البداية فذاك كان على مذهب الأكفش وكان اشتباها مني. أحسنتم. نعم صحيح بالنتيجة هذا أمر مسموع في كلام العرب يعني أمر لا يوجد قاعدة هنا يعني تخالف أو لا تخالف يعني إذا قلت جلس عندك أو ركب سحر لا يوجد مخالفة لقاعدة نحوية أخرى. لاحظتوا في بعض الأحيان شيخ حسان إذا التزمت بقول من الأقوال يلزم منه مخالفة كرجوع الضمير إلى متأخر أو غيرها من هذه المخالفات، حينئذ تقف. أما هنا لا يوجد مخالفة من هذا النحو. انظر ماذا علل ابن عقيل. فإذا والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو عندك إذا أريد فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر، لئلا، لاحظ العلة، لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. هذا انتهى المطلب، واضح ان شاء الله. العلة عنده انه سمعت في كلام العرب منصوبة، فانت اذا تخليها نائبة عن الفعل لابد ان تضمك، فتقول ليس، لا تقول جلس عندك، تقول جلس عندك وركب سحر. شبه الجملة واقع أو نفس الظرف؟ لا شبه الجملة. هو مثل أي ركب سحر.
أو
لاحظ المثال شيخ حسان، أقرأ معي المثال. لا بس لاحظ أنت المثال اللي هتعرفه هو. ونحو عندك فلا تقول جلس ولا ركب سحر، مضمومي ولا مفتوح عندكم؟ تحطه؟ إذا هذا أول ما يصلح للنيابة عن فاعل. الثاني فلن خلاصة أنه شو أي ما هو من المصادر الذي ينوب عن فاعل؟ المتصرف تصرفا مطلقا مثل هذه. الثاني المصادر. المصادر أيضا قال عنها ابن مالك المصادر القابلة للنيابة والمصادر على نحوين أيضا، مصادر متصرفة ومصادر لا تتصرف. المصادر التي لا تتصرف مثل معاذة أو معاذة، كما في قولك معاذ الله. معاذة أخوان هذا مصدر ميمي لم يشتهر استعماله عند العرب إلا منصوبا، واضح حسان؟ معاذة مصدر ميمي يبتدأ بالميم، نعم. فإذا معاذة مصدر ميمي لا يجوز عند رفعه لما تقدم في الظرف، واضح إن شاء الله. إذا هذا لا يجوز أن ينوب عن الفاعل فيأتي ما مرفوعا، فلا يجوز رفع معاذة فتقول معاذ الله بحال من الأحوال، واضح إن شاء الله. إذن هذا الأول. هذا الثاني. الثالث ما لا يعني احترز بقوله قابل للنيابة عن كم أمر شيخ حسان؟ عن أمور ثلاثة: عن الظرف غير المتصرف، وعن المصدر غير المتصرف، وعما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور. واضح؟ إذا ما نجي نقول الظرف الذي ينوب ما هو شرطه؟ إذا ما نجي نحط هون قاعدة ثانية عامة: الظرف متصرف وله فائدة، المصدر متصرف وله فائدة، الجار والمجرور له فائدة. وضحت إن شاء الله؟ هذه شروط نيابة هذه عن الفاعل. نعم. وكذلك ما لا فائدة فيه. كذلك إلى أين ترجع؟ واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف وكالمصادر وكذلك. واضح؟ وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور. ما المراد بما لا فائدة فيه؟ خلينا نشوف ابن عقيل إذا شرح شيئا يكون قد شرح، إذا لم يشرح نأتيكم بشيء ما هو المراد بما لا فائدة فيه. يقول: فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب. لاحظ شخصان هذا كله مؤكد لشو؟ على أنه يرفع هذا. ولا جلس في دار، لأنه لا فائدة في ذلك. نعم. الذي يريد أن يقوله لم يشرح شيء. شرحنا مثال ابن عقيل ما لا فائدة فيه، شرحه في كتابه الكافية الناظم. قال: واحترز بالتخصيص، يعني بالتخصيص بما فيه فائدة، من المبهم من الظروف والمصادر. سرت سيرا ووقتا، هذا نيابته عن الفاعل لا تفيد. يعني إخوان معنويا أنت، الفاعل يبين من قام بالفعل، فالمصدر أو الظرف إذا كان مبهما هل يوضح لنا شيئا إضافيا؟ إذا كان مبهم لا يوضح لنا شيئا إضافيا. فإذا قلت سير وقت، أي وقت؟ أنت لا تعرف الفاعل ولا تعرف المفعول الذي أو الظرف الذي ناب عن الفاعل، يعني لم يتضح لك شيء بعد في هذه الجملة. واضح إن شاء الله. وكذلك في مثل ضرب ضرب، كم شو ضرب؟ لطم، رفس، شو كيف ضرب؟ واضح إن شاء الله. حتى نعرف كم رفسة، كم ضربة، أي ساعة، أيوة، لن نعرف شيء. نعم؟ لوحدها ضرب ضرب لا يكون هناك قرائن معها شيخ علي، إيه؟ ولكن لوحدها هكذا لا تستعمل، يعني جملة تامة لوحدها ضرب ضرب هي تستعمل للمبالغة أو للتهديد في بعض الأحيان أو التشويق في بعض الأحيان. إذا كان شخص فتأخذه ليضرب ليضرب إيش هذه بتشوقه، إذا وقت تهدده كمان بتهدده ضرب ضرب بلاغيا. ولكن فإذا المراد بما لا فائدة فيه شيخ حسن شو؟ المصدر والظرف المبهم الذي لا تفيد نيابته عن الفاعل. إذا سجلوها سجلوها. نعم. إذ لا يحصل بذكرهما مزيد على ما فهم من الفعل. واضح إن شاء الله؟ لا تستفيد شيئا. عليكم السلام. أحسنت. فإن ذكرهما يبين معنى لا يفهم بمجرد ذكر الفعل، فأسناده إليهما لا فائدة فيه. سير ليلى ليل ما في فائدة أصلا ولا في فائدة ولكن نادرة.
هي أخذنا الفائدة
من
كلمة
سارة. إيه.
سارة هو المشي بالليل.
إذا سارة معناها المشي بالليل، نعم. نعم. ساعتها يكون كلامكم صحيح، يكون لا فائدة فيه. إذا كان معناها هكذا. نعم. هو كأنه بالاستعمالات العرب كثر استعمالها في ذلك، لأنهم كانوا يسيرون في الليل لأنه أبرد الليل، ولكن ما أدري إذا هي فقط لهذه، لعلها تستعمل في تلك. إذن هذا بالنسبة للظرف الذي لا فائدة فيه، وبالنسبة لحرف الجر والمجرور، وبالنسبة للمصدر الذي لا فائدة فيه. طيب الجار والمجرور، والمراد به الجار والمجرور الذي لا يفيدنا اختصاصا وتوضيحا أيضا، يزيدنا أبهام. لاحظ هون جلس في دار، لأن المجرور مبهم نكرة، جلس في دار قرئ في كتاب لأنه نكرة ومبهم، صحيح؟ فإنه لا يفيد فائدة.
وأنا أفاد إنه جلس في البيت، لأن جلس
فقط ولكن
خطف عن الأماكن
لأنها
تصير وقتا إذا كنت مش حيصير بذلك
الوقت فيكون المراد أبيه. ولذلك نص المصنف في غير هذا الكتاب يقول المراد بالاختصاص في الجار والمجرور عم بقراكم عبارته أن يكتسب الجار والمجرور الجار مع مجروره معنى فوق معنى أضاف معنى فوق ذلك المعنى أو ما أضاف في المبهم بس شوف حسان انت ما انت تشوف ارجع اربط المساله بالفكره المعنويه انه انت لماذا يؤتى بالفاعل اصلا يؤتى بالفاعل اصلا لحتى يعين ليخصص ان شاء الله الا الفعل شهادي معناه عام يؤتى بالفاعل للتخصيص والتعيين صحيح فإذا كان ما ينوب عن الفاعل لا يفيد فائدة التعيين والتخصيص ما في دار ما أفاد من التخصيص يعني بالنتيجة للمتكلم ما استفاد ذلك التخصيص فلذلك لعلهم منعوا منه واضح إن شاء الله يكمل ابن عقيل ويقول ومثال القابل من كل منها يعني ومثال القابل للنيابة من الظرف والمصدر والجار والمجرور قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد واضح إن شاء الله اتضحت السورة عندنا أو لا فإذا عند المصنف الظرف عند بحسب كلام ابن عقيل الظرف لابد أن يكون يتصرف تصرف تام وفيه فائدة الجار والمجرور لابد أن يكون فيه فائدة والمصدر لابد أن يكون فيه فائدة واضح إن شاء الله نذهب الآن إلى البيت التالي وضعه أسهل من البيت هذا فيه شيء من التفصيل ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد في هذه المسألة النقطة واضحة أنه هل النيابة تختص بما لو لم يكن هناك مفعول به أو لا حتى لو كان مفعول به خلي المصدر ينوب خلي الظرف ينوب واضح شخصان يقول هنا مذاهب ثلاثة المذهب الأول مذهب البصريين إلا الأخفش بصري أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله إذا وجد بعد الفعل مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل دون غيره هذا الرأي الأول أنه عندما يجتمع المفعول عندما يوجد المفعول به فلا بد أن يكون هو النائب عن ماذا؟ عن الفاعل دون غيره ولو وجدت الثلاثة مع بعضها فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولا يجوز أن يقوم ضربا مقام الفاعل فلا يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد زيدا ولا يجوز أن ينوب الظرف وأن يقوم مقام الفاعل فلا يجوز أن تقول ضرب يوم الجمعة زيدا ضربا شديدا واضح؟ ولا يجوز أن ينوب الجار والمجرور فتقول ضرب في داره أمام الأمير زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أو تركبها بطريقة تانية واضح إن شاء الله يعني عندما يكون المفعول به موجودا لا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده طيب وما ورد في كلام العرب أنه في مفعول به وغيره أقيم مقامه إلا مؤول هذا الرأي البصريين وعليه لعله مشى المصنف الرأي الثاني ومذهب وصعبين يا إخوان في داعي نكتب مفصل فيه نال سهلين ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود، تقدم أو تأخر، كان المفعول به قبل الظرف أو بعد الظرف، قبل المصدر أو بعد المصدر، قبل الجار والمجرور أو بعد الجار والمجرور. الكوفيين عندهم بجوز المفعول به نوب ويجوز أن ينوب غيره. فتقول: ضرب ضرب شديد زيدا، وضرب زيدا ضرب شديد. غريب شوي، ضرب ضرب شديد زيدا، تحسوها مستعملة كوفيين، غريب يعني اللغة. وكذلك في الباقي، بماذا استدلوا؟ واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر، اسمه أبو جعفر، لقوله تعالى: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. الآية القرآنية شوي شيخ حسان، القرآن كيف وردة؟ طيب أي سورة بعدين؟ أيوه، كيف وردة بالقرآن؟ تأكد لنا منها بعد. شيخ حسان ما حفظ حفظ الصفحات والمفردات، بعد إن شاء الله. وكقول الشاعر أيضا، مين؟ إيه؟ ما في نحات، نقل 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 عن بعض من بعض. أما بالنسبة لبيت الشعر من بين الشاهد بكون شخصا طلعنا يعني. ليجزي قوما، ولا ليجزي قوما، فيش ليجزى قوم. فإذا هو هذا أبو جعفر، أول شيء بين الفعل المجهول، وتاني شيء ماذا صنع في هذه الآية؟
خلى بما كان يكسبون وقام
خلاها مفعول به منصوب، واضح إن شاء الله. بما كانوا يكسبون لهذه الجار والمجرور، عملن شو؟ نائب الفاعل. واضح الشاهد كيف؟ أبو جعفر هذا ذكر الشيخ الطبرسي في تفسيره أنه المدني أبو جعفر يزيد بن القعقاع وليس من القراء السبعة، وقيل أنه قرأ على ابن عباس. هذا ضحك عنه مين؟ شيخ أبو علي الطبرسي مجمع البيان، واضح إن شاء الله، ذكر عنه هذا. طبعا مجمع البيان من التفاسير المفيدة جدا، إذا أردتم أن تراجعوا فيما يرتبط، طبعا على مستوى التفسير هو تفسير أساسي ومهم جدا، ولكن على مستوى اللغوي والنحوي مهم جدا، إشارات لطيفة. وإن كان في كثير من الأحيان بتشوف مجمع البيان شخادي الإعراب صغير، ولكن بكل لطافة كل الآراء بيكون جيب لك إياها بإعراب الآية، مهم جدا في مراجعة إعراب القرآن. فإذا استدلوا بهذه الآية، ولكن نقول لهم هذه على قراءة وليست من القراءات السبعة، وليست قراءة معروفة عليها. واستدلوا أيضا ببيت من الشعر، هذا ماذا يقول؟ لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. محل الشاهد هون: لم يعن بالعلياء إلا سيدا، جعل الجار والمجرور بالعلياء نائبا عن الفاعل، والمفعول به تركه منصوبا سيدا. واضح إن شاء الله؟ الذي استشهد بها الكوفيون أيضا. الرأي الثالث في المقام ما ذهب إليه الأخفش. الأخفش اللطيف فيه أنه دائما بتحسه حاول يعمل صلح هو، فبيروح إما بالنص إما بيروح للتفصيل، بشوف شيء مما ذكره البصريون، هو بصري أو كوفي الأخفش؟ شوي قلنا بصري. شيء مما ذكره هؤلاء صحيح، شيء مما ذكره هؤلاء صحيح ببعض. ومذهب نعم، ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما. فتقول: ضرب في الدار زيد، وضرب في الدار زيدا. ليه؟ لأن الجار والمجرور متقدم على المفعول به، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، نحو: ضرب زيد في الدار، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. على أي حال رأي المصنف من الأول، إحنا قلنا رأي المصنف ابن ما عندما يكون هناك مفعول به هو الذي ينوب عن الفاعل، غيره لا يجوز أن ينوب عن الفاعل. الله بعينكم إذا بتشوفوا لنا لبكرة ما هو، أو طبعا بيذكروا بالكتب يعني ما هي النكتة فيما ذهب إليه الأخفش، ليش فصل بين التقدم وعدم التقدم؟ شوفوا نصوا على ذلك في الكتب، في الشروح الألفية وحتى في غيرها من كتب النحو، يعني نصوا على ذلك. إذا بتشوف أوضح المسالك أو بتشوف مثلا بعض حواشي الألفية مثل شرح التصريح أو مثل الصبان أو مثل غيرهم، نصوا على ذلك، أو مثل حتى الخضري الشارح لألفية ابن عقيل المعلق والمحشي على ألفية ابن عقيل. غدا إن شاء الله نتكلم يوم السبت عن بقية هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.